اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الماضية بفضل الله تعالى بنتحدث حول تفسير سورة الممتحنة، وكنا تعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين، بعدما ذكر في سورة الحشر من صفاتهم وأحوالهم التي تستوجب العداوة والبغضاء. ففي هذه الآيات الماضية نهانا الله عز وجل عن موالاتهم وعن حبهم وعن نصرتهم التي بها ينتصرون على المؤمنين، وأتى بالآيات التي تبين القدوة الطيبة في الاستنان بما كان عليه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من التنفير من موالاة الكافرين وبغض وعداوة الكافرين الذين يحادون الله عز وجل ويحادون رسله ودينه. فقال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا القدوة الحسنة في اتباع إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكذلك الذين معه في البراءة من الكفر وأهله، إلا استغفار إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأبيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يرجو من الله عز وجل أن يتوب على أبيه وأن ينصلح حال أبيه، فكان يظن أن أباه سوف يستقيم حاله، فكان يعده بالاستغفار إذا استقام حال أبيه. فكما بين الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه. فهنا وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له إذا هو استقام واعتدل أمره وحاله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما استقر على الشرك ومات على الشرك فتبرأ منه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلذلك الله عز وجل أمرنا بالاقتداء به إلا في الاستغفار للمشركين، فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فضرب الله عز وجل هذا المثل حتى يتبين المطلوب من المؤمنين في البراءة والعداوة والبغض لمن أصر على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فقد يتدبر الإنسان أمره فيعني يتفكر في قوة الكافرين وفي قوة المشركين إذا تبرأنا منهم وإذا عاديناهم، إذا أظهرنا البغض أو لم نحبهم ولم نواليهم ولم نناصرهم، قد يكون هناك أذن من هؤلاء الكافرين ومن هؤلاء المشركين، فقد يتخوف الإنسان. فلذلك قال الله عز وجل في دعاء إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي أنتم أيضا توكلوا على الله، اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، فسوف ينصركم الله عز وجل ويكفيكم ما أهمكم ويكفيكم خوفكم من هؤلاء المشركين. فأيضا أنتم أيها المؤمنون قولوا ذلك واعتقدوا ذلك وأيقنوا ذلك: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي أن كل شيء بيدك، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء المشركين إنما هم من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون لكم شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى لكم أو عليكم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فكما تتوكلون على الله سبحانه وتعالى، أيضا هؤلاء المؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى، يقولون: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، نتوكل الله عز وجل ونلجأ إليه وندعو الله عز وجل ألا يجعلنا فتنة للذين كفروا، أن الإنسان لا يفتتن بهم ولا يكون سببا لفتنته في دينه، فيدعو الله عز وجل ويقول ذلك: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. يبقى هذا معنى تدل عليه الآية، أن المؤمن يدعو الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا توقع بنا عذاب، سواء كان بأيديهم أو ليس بأيديهم. لماذا؟ لأنه إذا نزل العذاب بالمسلمين اغتر الكفار وظنوا أنهم لمحبتهم عند الله عز وجل نجاهم وآذى المؤمنين. فقد يحدث ذلك مع بعض الناس حتى في أيامنا هذه وأحوالنا هذه، الإنسان قد يقول يعني الكفار هؤلاء، بعض يعني الجهلة، فيظن أن الكفار هؤلاء طالما أن الله عز وجل أغدق عليهم من العطاء ومن الرزق إذن يكونون أفضل من المسلمين. قد تجد يعني قليل من الناس، لا نقول كثير، ولكن قد تجد قليل يقول: لو كان الله عز وجل يحبهم ما كان أعطاهم من الدنيا كذا وكذا وكذا. فتجد أن البعض يفتن عندما يرى مع الكفار من المال أو من القوة أو من أسباب مثلا الدنيا، فقد يفتن بذلك ويظن أن هذا العطاء إنما لحب الله عز وجل لهم، وينسى قول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، يعني لولا أن يضل الناس لكان عطاء الله عز وجل للكافرين أكثر من ذلك، ولكن خوفا على عباده ضعفاء الإيمان أن يفتتنوا بذلك. أنت ممكن تجد إنسان من مثلا ترك الصلاة، إذا أقبل على الصلاة وصلى فحدثت له مثلا مصيبة أو ابتلاء أو نقص في الرزق، لعله يرجع ويترك الصلاة، فهذا من هذه الفتنة. فالإنسان بيدعو الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تنزل بنا الهزيمة أو الأذى. فيظن الكفار أنهم لمحبتهم عند الله عز وجل نجاهم وآذى المؤمنين. وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليهم. نفس المعنى، أيضا من المعاني قيل لا تجعلنا سبب يعذب به الكفرة، يعني وهذا يعني معنى يعني قد يحدث عند القلة ليس عند الكثرة، إن يقول ربنا لا تجعلنا سبب يعذب به الكفرة. حتى شوف انظر إلى عظمة الإيمان وحضور القلب، إن هو لا يريد أن يكون سبب لتعذيب الكفرة، لا تجعلني أنا سبب يعذب بذلك الكفرة، فأنا هادي، أنا أدعو، أنا أهدي، ولكن لا أحب أن أكون سببا حتى في عذاب الكفرة. فقال ربنا عليك توكل، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. شوف لما تنظر جاء بذكر المغفرة في وسط الآية، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وخاتمة الآية إنك أنت العزيز الحكيم، وجاء فيها في الوسط واغفر لنا ربنا. فمن الحكمة إن جاء بها في الوسط أن النجاة من الفتنة، النجاة من الفتنة لها أسباب، والفتنة لها أسباب. من أسباب الفتنة ونزول العذاب الذنوب، الذنوب والمعاصي سبب من أسباب نزول العذاب، وسبب من أسباب الفتنة في الدين. والذنوب والمعاصي لها وجود في حياتنا، لها أثر في حياتنا، فالنجاة من الفتنة يكون بذهاب أسبابها، وذهاب أسبابها لابد من المغفرة. يعني هنا الفتنة لها أسباب، ومن أسبابها الذنوب والمعاصي، وهذه الذنوب والمعاصي لها وجود، فالنجاة لابد أن يكون معها ذهاب هذه الأسباب، ذهاب الذنوب والمعاصي. فإذا الإنسان يحتاج إلى مغفرة الله عز وجل حتى ينجو من هذه الفتنة، فناسب أن يتبعها بذلك السبب واغفر لنا، لأنه لا تكون نجاة من الفتنة إلا بمغفرة، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيضا إنك أنت العزيز الحكيم، نتذكر أن الله عز وجل له العزة سبحانه وتعالى، فهو قادر على أن يذهب الفتنة حتى وإن كانت معها ذنوب لك، فالله لا يعجزه شيء، فالأمر لا يتوقف على ذلك، ولكن أنت سبقت بطلب المغفرة ثم تذكر أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، فهو سبحانه وتعالى له العزة، وهو الذي يقدر على إذلال هؤلاء الكافرين وهؤلاء المشركين، وله الحكمة سبحانه وتعالى حتى إذا نزلت فتنة، إذا نزل عذاب، إذا نزل ابتلاء، فأنت عند ذلك تكون حاضر القلب أنها بحكمة من الله. فلعل إنسان يقول طيب مع هذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا على إحدى المعاني لا تعذبنا، لا تنزل بنا عذاب، فلكن ترجع الأمر إلى الله حتى إذا نزل العذاب فتكون أيضا حاضر القلب، هذا بحكمة، فحتى لا تقول لماذا لم يستجب للدعاء، لماذا لم ننجو من الفتنة، لماذا لم نأمن من العذاب، لماذا لماذا، فعند ذلك تستحضر أن هذا بحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما يصلح عباده سبحانه وتعالى. أيضا من المعاني قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنوننا، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا، وهذا أيضا من المعاني الظاهرة. يقول وقوله واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك، إنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يضام من لاذ بجناحه أو بجنابه، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، في أول الآيات قد كانت لكم أسوة حسنة، وذكر سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي يكون لنا فيها الاقتداء والاستنان والأسوة، ثم أكد ذلك في نهاية الآيات، أكد هذا الأمر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني من أراد الأسوة الحسنة فهي هنا في التأسي بالخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا تأكيد حتى أن الإنسان بدأ بها قد كانت لكم أسوة حسنة، لعله مع الآيات يعني يقول بغض الكافرين في كذا وكذا، عداوة الكافرين قد يأتي علينا بكذا وكذا، وأمر العداوة قد يأتي بكذا وكذا وكذا، فلا ده الآية أكد في الآخر لا هذه هي الأسوة الحسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن الذي يعني تنفعه الأسوة ويستفيد من هذه الأسوة وتكون له خير ويقتدي بذلك ويمتثله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأنك تجد من المسلمين من لا يقوم بهذا الأمر ولا يمتثل لهذه النصيحة إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن لو لم يكن يرجو الله واليوم الآخر وكان قلبه له رجاء في الدنيا، لأن هنا صنف يرجو الله يعني ما عند الله وثواب الله ورضا الله واليوم الآخر وما فيه من نعيم، إذن ليس نصب عينيه أمر الدنيا، لأن إما رجاء في الله واليوم الآخر وإما رجاء فيما في الدنيا من شهوات وملذات وأهواء النفوس، فالذي يمتثل هذه النصيحة الذي لا يريد من الدنيا مثلا أن تكون هي الغالبة عنده، ولذلك سوف يكون مع هذه الأسوة معاداة من الكافرين، فيها أيضا احتكاك بالكافرين، فيها غلظة من الكافرين، وهكذا أمور من الدنيا قد تصيبه، ولكنه لرجائه في اليوم الآخر وفيما عند الله عز وجل يهون عليه ذلك، لأنه ينظر إلى ما هو أعظم وأبقى وأدوم وأنعم الذي هو عند الله عز وجل واليوم الآخر، أما أهل الدنيا فيعظم عليهم ذلك، فلذلك يسعون وراء ما يشتهونه من هذه الدنيا فلا ينتفعون بهذه الأسوة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فيقول هذا تهييج إلى ذلك كل مقر بالله والمعاد، ومن يتولى أهل الدنيا الذين لا يريدون هذه القدوة ولا هذه الأسوة لأن فيها ما ينغص عليهم من شهوات الدنيا، ومن يتولى من يعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى وعما أمر الله به فإن الله الغني الحميد، الله غني عن إيمانه وعن طاعته، الله غني عنه، الله غني عن فعله، إنما كان الله عز وجل يريد منه هذا الفعل لكي ينتفع هذا المخلوق به، يريد الفعل من المخلوق لكي ينتفع المخلوق ليس لنفع ينتظره الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى غني بذاته لا ينتظر إلى حصول نفع من هذا المخلوق، فيبين الله عز وجل له فإن الله هو الغني الحميد الغني والمحمود سبحانه وتعالى في على ذاته وصفاته وفي كل أمر يأمر به سبحانه وتعالى وكل نهي ينهى عنه سبحانه وتعالى، فهو محمود على كماله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعدما ذكر الله عز وجل في النهي عن موالاة هؤلاء الكفار وذكر الأمر بالاقتداء والاستنان بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قد يوجد في بعض القلوب من مثلا يحزن لهذه العداوة أنه قد تقطعت بسببها أواصل بينه وبين أقربائه، أو أنه يرى من المشركين أناس يعني فيهم بعض اللين، أو يعني العداوة قد تبعد بينه وبين بعض أقربائه، يعني ممكن إنسان يقول بس فلان المشرك دوه يعني شايفه كويس، أنا شايفه معاملته كويسة، يعني أنا يعني يعز علي إن ده ما يدخلش في الإسلام أو العداوة أو أفعل معه كذا أو كذا أو كذا، فالله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو فعلا في قلبه بوادر الخير وعلى قرب أن يحصل منه الإيمان والإسلام، فلذلك قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، عسى الله أن يجعل بينكم إن كنتم فعلا تظنون ببعضهم الخير، إن كنتم فعلا ترون في بعضهم كأنه على قرب من الدخول في الإسلام أو صاحب أخلاق كذا وكذا وكذا، فالله عز وجل أعلم بهم منكم، وهو أعلم بمن فعلا يستحق أن أو على شفا أن يدخل مثلا في الإيمان والإسلام. فهؤلاء لا يعني لا تقلقوا من حالهم أو لا تخافوا مثلا عليهم، الله عز وجل أعلم بهم وسوف يأتي بهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. الله قادر على ذلك سبحانه وتعالى، وفعلا حصل لكثير منهم دخلوا في الإسلام بعد ذلك، كأبي سفيان وغيره وعكرمة وصفوان وغيرهم ممن كانوا يعادون دخلوا بعد ذلك في الإسلام، وكانت المودة وكان القرب. لنستفيد من ذلك إن كما أقول لحضراتكم، مثلا إنسان يقول فلان ده يعني أرى فيه الخير، يعني فلان ده كيف أقول له مثلا أنني لا أحبك مثلا أو ما إلى ذلك، كيف لا ألقي عليه السلام وأقول له السلام عليكم ورحمة الله، كيف ذلك ده إنسان يجي منه خير وخير. أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى واجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، وعليك بأن يعني تسير وتتعامل بشرع الله سبحانه وتعالى وبرفق وببر وإحسان، ولكن لا تفرط في شرع الله سبحانه وتعالى ولا تخالف شرع الله عز وجل، ومن كان فيه خير سوف يأتي الله سبحانه وتعالى به. للإنسان قد يخرج رخص من جيبه لا تتلائم مع الشرع ولا تتوافق مع الشرع، والشرع ينهى عنها، ويكون حجته أنه يرى في فلان خير أو أنه كذا أو كذا، ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل شرع لك الشرع الذي يأتي بمن في قلبه خير يأتي به إن شاء الله، ولا تداهن ولا تحابي على حساب دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أمرهم الله عز وجل بهذه الأوامر ونهاهم بهذه النواهي وطمأنهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، الله قادر على ذلك، والله غفور رحيم، الله يغفر لمن حصل منه تفريط قبل ذلك وتاب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، أرحم منكم بعباد الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي بإدخالهم في الإسلام، أي محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة أو النفرة، وألفة بعد الفرقة، والله قدير، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة. هي كانت متنافرة، ولكن الله عز وجل لما علم في قلوبهم الخير هداهم إلى الإسلام فأصبحت متآلفة، فهنا تآلفت بعدما كانت متنافرة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة، فتصبح مجتمعة متفقة، كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به. وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا حديث صحيح، فيدلنا على أن الإنسان إذا أحب فيحب الحب المعتدل الذي يعني يكون مع الشرع، بخلاف إنسان مثلا يحب أولاده حبا شديدا حتى يترك من أجلهم الصلوات سعيا وراء العمل، أو يحب زوجته حبا شديدا فحتى يتغاضى عن محرمات تفعلها وغير ذلك من اختلاط والتبرج، أو يحب المال حبا شديدا حتى يصل به أن يظلم أو يأكل مثلا المال من غير حقه، أو يحب إنسانا حبا شديدا حتى يسكت عن منكراته ويعامله مع المنكرات كما كان بنو إسرائيل يفعلون. فهذا منهي عنه، ولكن الإنسان إذا أحب أو كره فلا بد أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى في هذا الحب وفي هذه الكراهية، ألا تتحول به أو تنجرف به إلى ارتكاب المعصية في حق الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى والله غفور رحيم، غفور لخطيئة من ألقى إلى المشركين بالمودة إذا تاب منها، وغفور لمن خالف ما جاء به الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. قال مقاتل إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. انظر قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فمقاتل كأنه أشار إلى أن هذه الآية كانت من ثمارها وما ترتب عليها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان، فكانت القربة بينه وبين أبي سفيان بعد ذلك. ولكن أنتم كما تعلمون أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان كان قبل الفتح ولم يكن بعد الفتح، وأبو سفيان أسلم بعد فتح مكة، فإذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة كان مبكرا قبل نزول هذه الآيات. الآية بتقول عسى الله أن يجعل بينكم بين الذين عاديتم منهم مودة، فهنا مقاتل يقول هذه المودة قد حدثت بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة، فالعلماء يقول لا، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة كان مبكرا عندما هاجرت إلى الحبشة وتنصر زوجها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها وزوجها النجاشي وأعطاها المهر من عنده، فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة كان مبكرا قبل نزول هذه الآيات. فيردون على مقاتل أن الزواج كان مبكرا والآية نزلت بعد ذلك، فما تقوله ليس في محله. أيضا عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان ابن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة يعني أبو سفيان وجاهد عن الدين. قال ابن شهاب وهو ممن أنزل الله فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، ولكن أيضا هذا الحديث ضعيف. أيضا حديث آخر في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال أبو سفيان يا رسول الله ثلاث أعطينهن، قال نعم، قال تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. فهنا الحديث انظر أن أبو سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، هذه قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. طيب إزاي ده، هو أنت أسلمت في عام الفتح سنة 8 وأم حبيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها قبل ذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فكيف يجمع أو كيف يوجه هذا الحديث؟ انظر قال أبو الفرج الجوزي في كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين: وفي هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة ابن عمار راوي الحديث، وقد ضعف حديثه يحيى بن سعيد القطان، وقال ليست بصحاح، وكذلك قال أحمد بن حنبل هي أحاديث ضعاف، ولذلك لم يخرج عنه البخاري، وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة يعني كما ذكرنا زوج النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع أي قبل فتح مكة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها، القصة المشهورة عندما دخل عليها فطوت بساط النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، فلما قال يعني أرغبت به عني أم رغبت به عنه، فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك. يقول: ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة سنة 8، ولا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان، فكأنه ضعف الحديث. وأيضا الإمام النووي في شرح مسلم يقول: قال القاضي: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، لأن طبعا زوج النجاشي قبل إسلام أبي سفيان. وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر. وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع، فقال عن هذا الحديث موضوع، مع أن هذا الحديث في مسلم. لذلك أنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قوله موضوع، واتهام عكرمة ابن عمار بأنه كذاب. يقول: وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه. قال: ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث. قال: وما توهمه ابن حزم من منافات هذا الحديث لتقدم زواجها غلط ومنه غفلة. طيب، أبو الفرج الجوزي وكثير من العلماء ضعف الحديث، وابن حزم حتى قال أنه موضوع الحديث. طيب، يكون كيف يوجه هذا الحديث؟ فأبو عمرو بن الصلاح يقول: لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه. يعني في أولا كان القول الأول أو التوجيه الأول لهذا الحديث أنه ضعيف مردود. التوجيه الثاني الذي يعني أتى به أبو عمرو بن الصلاح كان يوجهه يقول إن أبو سفيان لما قال يعني أزوجكها، طب هي قد زوجت، يقول كأنه مقصده يعني تجديد عقد النكاح، إن هي أي نعم أنت تزوجتها بس إيه نجدد عقد النكاح، أنا وليها فنجدد عقد إيه النكاح، يكون الزواج على إيدي أنا اللي زوجها. فيقول يعني تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها إيه غضبة، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا، ظن يعني طالما الأول تزوجتها بدون مثلا إذن أبيها لأنه كافر، طيب لأن إذا أسلم كأنه أبو سفيان اعتقد أنه إذا أسلم يبقى له الحق إيه من إعادة عقد الزواج، أي أن إسلامه يقتضي إيه تجديد العقد. وهذا التوجيه توجيه طيب، يعني إذا قلنا بصحة الحديث يكون هذا التوجيه توجيه طيب. طيب، فيقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى كيف يكون التعامل مع مثل هؤلاء، كيف يكون التعامل مع الكفار، كيف يكون التعامل مع المشركين، لأن الآية تنزل فيها الأمر بالبراءة والعداوة والبغض وعدم الموالاة، فقد يخلط البعض بين البر والإحسان والعدل والتخلق بأخلاق الإسلام وبين الحب والنصرة والمعاونة والمحاباة على حساب الدين والمداهنة على حساب الدين وغير ذلك. فلابد أن نفرق ما بين أني أتعامل بأخلاق الإسلام من بر وإحسان وصلة ومعروف وعدم جور أو ظلم، وبين المحبة والنصرة والمعاونة التي تكون على حساب الدين. فقال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أن هذه ليست موالاة، لأن الله عز وجل نهى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. ثم بين هنا أن هذه الأمور ليست من الموالاة، البر والإقساط والقسط ليست من الموالاة. فيقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. أولا، يا ترى ما المقصود بالذين لم يقاتلوكم في الدين؟ فالبعض يقول هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا، كما قال مجاهد، قال: الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني من المؤمنين الذين هم آمنوا ولكنهم ظلوا في مكة ولم يهاجروا. يبقى إذن أرجعها إلى المؤمن وليس إلى الكافر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولكن نقول الأقرب أن ليس هذا هو المقصود. لا، بدلات السياق الآيات قبل ذلك أنها تتكلم عن المعاملة مع المشركين في سورة الحشر، ثم في صدر سورة الممتحنة أنها تتكلم عن التعامل مع المشركين مع الكفار وعدم الموالاة. فلذلك هذا يعني أبعد وغيره أقرب. وقيل هم خزاعة اللي هم كانوا أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ثابت من النصرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أمير خزاعة وطلب النصرة، قال: لقد نصرت، وقام معه في فتح مكة. فهذا كان يعني حادث. وقيل هم مشركي مكة ممن لم يقاتل المؤمنين، يعني قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، من أهل مكة المشركين. وهذا أقرب أنه المقصود به يعني مشركي مكة، ولكن وإن كان السبب خاص ولكنه عام في كل المشركين وفي كل الكافرين. لماذا؟ ذكر العلماء منهم من قال أن هذا نسخ، بعض العلماء قال أن هذا الأمر بالبر والقسط إليهم والعدل والإحسان هذا قد نسخ بآية القتال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال ابن حجر رحمه الله ذكر عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانبا للمسلمين وأحسنه أخلاقا، ده قول السدي. ولكن ابن حجر يقول: قلت ولا منافات بينهما، فإن السبب خاص، حتى لو كانت في مشركي مكة، حتى لو كانت في خزاعة، حتى لو كان مثلا في أناس معينين مشركين ألين جانبا، والله قال: عسى الله أن يجعل بينكم بين الذين عديتم منهم مودة. يقول: لا منافاة بينهم، فإن السبب خاص واللفظ عام، فيتناول كل من كان في معنى هؤلاء ومعنى والدة أسماء، لأن حتأتي بعض الأحاديث التي تدلل على أن البر المقصود بهنا مع الأقرباء، المشركين، سوف نذكر هذه الأحاديث. والإمام الطبري رحمه الله قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم. البر هو فعل المعروف من العدل والإحسان وبيان أخلاق الإسلام، ويقول: أن تبروهم وتصلوهم، الصلة صلة الجار، صلة الأقرباء المشركين، إذا كانوا يحتاجون إلى هذه الصلة من مثلا قسط من المال إذا كانوا فقراء أو غير ذلك، وهذا ثابت كما سوف نذكره. يقول: ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ. لماذا؟ يقول: لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب، غير محرم، يعني البر بينه غير محرم ولا منهي عنه، طيب، ولكن لما حتأتي للآيات بعد كده في النهي عن الموالاة، والموالاة هذه يدخل فيها إيه؟ يعني معاونتهم وتوصيل الأخبار إليهم والإحسان إليهم، ولكن هذه الأشياء منعت لما كانت فيها نصرتهم على الإسلام والمسلمين، منعت لما كانت تؤدي إلى محبة. ولذلك يقول هذه الأشياء ليست محرمة ولا منهي عنها إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. إذن هذا البر ليس منهيا عنه، ولكن متى يكون منهيا عنه؟ إذا أدى إلى نصرتهم على الإسلام أو على المسلمين، إذا أدى إلى تقوية شوكتهم، إذا أدى إلى تعريفهم بأخبار المسلمين التي بها ينتصرون على المسلمين أو تكون لهم بها الغلبة، إذا أدى إلى إظهار المودة والحب وتلبيس الأمر على عامة المسلمين أن هذا حب وهذه مودة، فإذا أدى الأمر إلى ذلك فلا بد من الامتناع منه. مثال بسيط جدا، أحيانا مثلا إنسان يقول هؤلاء إخواننا ويذكر وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، فيحتج بذلك. فهذه أخوة إما أخوة نسب أو أخوة وطن، مع أن هود وصالح عليهم الصلاة والسلام كانوا يعادونهم وكانوا يبينون لهم ما هم عليه من الشرك والتنفير مما هم عليه، ولكن هذه ذكر هذه الإخوة لإقامة الحج عليهم أن هؤلاء من جلدتكم من بلدكم من نسبكم، فأنتم تعرفون صدقهم وأمانتهم وتعرفون طهرهم وتعرفون أنهم ليسوا بكذب أو ما إلى ذلك، فهذا لإقامة الحجة. عندما يأتيك مثلا إنسان فيقول هذا الشيء لم يحدث، أقول ده أخوك قال إن إيه هذا حدث، يعني إشمعنى بقول له أخوك في هذا الموقف؟ ليبين له ده منك، فيعني هل أنت تعيب فيه؟ أنت تعلمه أكثر مني، ده مش أنا اللي قلت ذلك ده. فهنا عندما تذكر الأخوة لإقامة الحج عليهم، فلما يأتي إنسان ويذكر الأخوة في موطن كأنه يريد بها المحبة والمودة والمولاة وذلك، نقول هذا إيه؟ هذا افتراء، كلمة حق إيه أريد بها باطل، ليس إيه؟ لا يستدل بها في هذا الموطن. فلذلك البر والإحسان والقسط والعدل والأخلاق الطيبة أيضا هذه مع الكافر والمشرك ومع جميع الخلق، لكن إذا استعملت الاستعمال الذي يؤدى به إلى الفهم الخطأ، إلى المحبة أو إلى المودة أو إلى توصل إلى نصرتهم على الإسلام والمسلمين وتعريف أخبار المسلمين التي بها مثلا يؤتون من قبلها، فعند ذلك هذه مولاة محرمة. فيقول هنا ابن كثير رحمه الله يقول أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفر الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعف منهم أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا إن الله يحب المقسطين. روى الإمام أحمد طبعا هنا إن الله يحب المقسطين أي يعني الذين يحسنون إلى خلق الله فيعطونهم قسطا من أموالهم إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك، وليس فيه ولا يؤدي ذلك إلى أن ينتصروا على الإسلام أو المسلمين على وجه الصلة هنا، وأيضا العدل إليهم وإن كان العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل، ولكن ذكرنا أيضا الإحسان والعدل والقسط والبر هنا مع من يقاتل ومع من لا يقاتل. ولكن الآية هنا بدأت أولا فقالت إن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، لأن هذا ما يتبادر إلى الذهن، هؤلاء مثلا جيران لنا، هؤلاء يعني أخلاقهم ظاهرها الخير، هؤلاء كذا، فالله عز وجل بدأ به، الله عز وجل ما نهاكم عن البر والمعروف والإحسان والأخلاق الطيب، فهنا ذكرت الذين لم يقاتلوا، وهي أيضا في من قاتل أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال، النبي صلى الله عليه وسلم من على يعني أبا عز الجمحي في أول مرة، وعلى غيره كان يمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإحسان. فمع من قاتل ومع من لم يقاتل، البر والإحسان والعدل مع كل الناس. ولكن إذا كان يؤدي ذلك كما قلنا إلى مناهي شرعية، من إظهار المودة، الحب، من نصرتهم، من غلبتهم على الإسلام والمسلمين، من تلبيس الأمر على المسلمين بظهور ذلك، فعند ذلك يمنع هذا الأمر. طيب، فجاء ابن كثير هنا بأحاديث، مثلا منها ما رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة. يا ترى ما معنى راغبة؟ فهذه الرواية فيها وهي راغبة، رواية أخرى راغبة أو راهبة، وفي رواية أخرى راغبة وراهبة، والمعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها، أي خائبة، أن تردها خائبة، هكذا فسره الجمهور. وقال بعضهم راغبة في الإسلام، ولكن الأقرب أنها راغبة فيما عندها من المال، فيما عندها من الإحسان. وقيل راغبة عن ديني، وهي يعني مصرة على الشرك، أو راغبة في القرب مني وفي ودي. فهنا تقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. يبقى إذن معنى كأني راغبة في أن أحسن إليها، أن أعطيها، هكذا. قال: نعم، صلي أمك. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وهذا الحديث الماضي في البخاري ومسلم، عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا سناب وأقط وسمن، هي من أنواع الطعام عندهم يعني، فيقول وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وكان هذا فيه ضعف، إسناده ضعيف. أيضا عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة، أفنصلها؟ قال: نعم، فصلها. ولكن كما يقول ابن كثير، وهو منكر بهذا السياق. فهنا ذكر ابن كثير كأن يشير إلى أن المقصود بلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين يعني الضعفاء والنساء، الضعفاء والنساء والصبيان وما شابه ذلك ممن لم لا يقاتل. من الذي يقاتل؟ الرجال الأقوياء. فكان ابن كثير يشير إلى أن مقصود الذين لم يقاتلكم يعني اللي هم ليس لهم في القتال من النساء، الصبيان، العجزة، أمثال ذلك. ولكن طبعا كما ذكرنا أن هذا غير منهي عنه مع الجميع، سواء من قاتل ومن لم يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من على كثير مما كانوا يقاتلون أيضا. فهذا البر والمعروف والإحسان والقسط هذا غير منهي عنه، طالما أنه لا يؤدي إلى المولاة المحرمة من المودة ومن نصرة الكفر على الإيمان. إن الله يحب المقسطين، أي يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم، فيبرون من من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم. ثم قال الله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. شوف هنا ممكن إنسان يقول إذن الذي يظهر أن الله عز وجل نهى عن موالاة الذين يقاتلوننا، إذن موالاة الذين لم يقاتلوننا جائزة، فنقول ليس ذلك. ولكن كما أن الله عز وجل بدأ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، لأن هذا الذي كان يتبادر في الذهن، طيب هؤلاء الذين مثلا يعاملوننا بإحسان وخير ولا يؤذوننا وكذا، كيف نعاديهم وكيف كذا وكذا، فبين الشرع أنك لا مانع من أن تحسن إليهم، ومن البر والمعروف معهم والعدل، لم ينهك عن ذلك. ولكن ينهك عن إيه؟ ينهك أن تصل إلى المولاة المحرمة، كما ذكرنا محبة ومودة، لأن الإنسان لا يحب الكفر ولا أهل الكفر، ولا يعينهم ولا يناصرهم على حساب الإسلام والدين. فجاء إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، لماذا؟ لأن البر إلى هؤلاء قد يصل إلى أنك تنصرهم على حساب الدين. لأن لما حاطب رضي الله تعالى عنه برهم بإيه؟ بأنه أرسل إليهم رسالة يخبرهم فيها بمسير النبي وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. المراسلة في الأصل ليست ممنوعة، أن تكلم الكفرة أو ترسل إليهم رسالة ليست ممنوعة، أن تنصحه ولكن ليست على حساب الدين. أن تنصحه، أنت عندما تدعوه إلى دين الله عز وجل هذه من النصيحة، ولكن النصيحة المحرمة أن تنصحه فيما يقويه على محاربة دين الله سبحانه وتعالى. فلما جاء هنا بالنهي عن موالاة هؤلاء الذين قاتلونا، ليحذر الإنسان أن يصل به البر أو الخلق الحسن أو المعروف إن هو يعينه على حساب الإسلام، أو إن هو يحبه، أو إن هو يعني يقدم له المودة. فكأنه من باب التحذير، احذر أنك تتعامل مع من هو متربص بك وهو مستعد لقتالك، أن تتعامل معه بالبر الذي تعينه به على حرب الإسلام والمسلمين، كما فعل حاطب. لأن حاطب الأصل أنهم كانوا يكلمون الكفار، يكلمون المشركين كذا وكذا، ولكن لما كان هذا الكلام وهذه الرسالة فيها نصرة لهم على الدين، منع من ذلك. فكان احذروا أيها المؤمنون أن تتخذوا ما أباحه الله عز وجل، أن تتخذوا مع مثل هؤلاء، وأنتم تغفلون عن أن هذا يؤدي إلى المولاة المحرمة من معاونتهم على نصرة الشرك على الإسلام. ومثل ذلك قاله الإمام الشافعي رحمه الله، كما ذكره عنه الإمام البيهقي في أحكام القرآن، قال: يقال إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين. يقول أحسب الإمام البيهقي، يقول: أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم، ونزل: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، فلما خافوا أن تكون الصلة بالمال، يخافوا أن المولاة المنهي عنها هذه هي الصلة بالمال، أنزل الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لما يقول كأنه يقول قد يتوهم البعض أن المولاة والمودة المحرمة كأنها تمنع الصلة بالمال، الإحسان إلى الفقير حتى وإن كان من الكفار، إعانته مثلا إنسان عاجز على أن يقوم أو أن يمشي فيعينه إنسان، فيعني كانوا يشير أن قد يظن البعض أن النهي عن المولاة يدخل فيها هذا. فقال: فأنزل الله هذه الآية لا ينهاكم الله، لبيان أنها ليست من المولاة المحرمة. فقال قال الشافعي رحمه الله: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين. اللي نهوا عن فعل ذلك معه إذا استخدم ذلك ليظهر به على المسلمين، إذا استخدم أنك تحسن إليه بالمال فيستخدم هذا المال لمحاربة الدين معايا، إذا أرسلت إليه أو أخبرته ببعض الأخبار أن تكون من الأخبار التي يستخدمها لمحاربة الإسلام، إذا فعلت معه ما يؤدي إلى الحب والمودة، مثل هذه الأمور. يقول: وذلك أنه أباح بر من لم يظاهر عليه من المشركين والإقساط إليهم، ولم يحرم ذلك إلى من أظهر عليهم. يعني هو أباح لهؤلاء، وقلنا المناسبة من الإتيان: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، قال ولم يحرم ذلك إلى من أظهر عليهم بل ذكر الذين ظهروهم عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكانت الولاية غير البر والإقساط. يبقى هنا البر والإقساط المعاملة بالأخلاق الحسنة ليس من هي عنها سواء مع من قاتل المسلمين أو لم يقاتل، ولكن احذر أن تصل إلى الولاية المحرمة. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم فاد بعض أسار بدر، وقد كان أبو عزة الجمحي ممن من عليه وقد كان معروفا بعدوته، وهذا من البر والتأليب عليه بنفسه ولسانه، ومن بعد بدر على سمامة ابن أسال وكان معروفا بعدوته وأمر بقتل قبل أن يسلم. ده كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا وراءك يا سمامة، فسمامة لا يدخل في الإسلام. ما في الآخر قال أطلق الصراحة، فبعد أن أطلق الصراحة ذهب فاغتسل وأسلم. فكان المن عليه البر والإحسان يعني قبل إسلام، ولكن قلنا لا يكون البر والإحسان مع غلبة الظن أن هذا يؤدي إلى إلى إعانته على الإسلام والمسلمين. ويقول وحبس الميرة، سمامة حبس الميرة الطعام وما إلى ذلك عن أهل مكة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يميرهم فأذن له فمارهم. وقال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسرى يكونون ممن حاد الله ورسوله، إلى غير ذلك، حتى نفهم المعنى أن البر والإحسان والمعروف والأخلاق الحسنة غير منهي عنها سواء مع من قاتل أو من لم يقاتل، والمولاء المحرمة منهي عنها سواء كان مع من قاتل أو من لم يقاتل. ولكن ذكرت هذه هنا البر والإحسان مع من لم يقاتل لأنه هذا الذي يتبادر إلى الذهن والسؤال، هؤلاء على كذا من الأخلاق وكذا وكذا، فهل لا نبرهم؟ فالإسلام لم ينهى عن ذلك. طيب هؤلاء يقاتلوننا وكذا وكذا، أيضا البر لا ينهى عنه، ولكن إذا أدى إلى المولاة المحرمة من المحبة، لأن معنى المولاة بتشمل معنى الحب والنصرة والمعاونة، معاني المولاء الطاعة في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، المداهنة على حساب الدين، المحاباة على حساب الدين، كل هذا من المعاني المحرمة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل الولاية المحبة والقرب، هذه أصل الولاية التي يحذر الإنسان أن يصل إليها مع الكفار، وأصل العداوة البغض والبعد. فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوا، أي إنما ينهاكم عن مولاة هؤلاء الذين نصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعادتهم، ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يبقى إذن سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات لما حدث مترتبا على صلح الحديبية، وحدث بعد هذه الفترة. كان في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرى هذا الصلح مع كفار قريش، وكان فيه من البنود كما يذكر التي يعني فهمت إما على فهم غير صحيح أو أنها كانت فعلا في أشياء جاء الشرع بنسخ هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء نتحدث فيها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.